الجامعة الافتراضية السورية، مقرر المنظمات الدولية الاقتصادية، تأليف الدكتور ياسر الحويش. التسجيل 11. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية 12 بعنوان الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية، من الصفحة 155 وحتى الصفحة 180. تقدمت مبادرة ضوء بصوت رشا عدي صالح. المنظمات الدولية عموماً هي أشخاص قانونية تتميز بإرادة ذاتية مستقلة عن إرادات الدول الأعضاء، ومن ثم فإن من الضروري وجود أجهزة تباشر الاختصاص والوظائف تعبيراً عن هذه الإرادة، وتؤدي أجهزة المنظمات الدولية دوراً مهماً في تسييرها، إذ من الثابت أن إرادة أي شخص من أشخاص القانون الدولي يتم تكوينها والتعبير عنها بواسطة جهاز معين أو عدد من الأجهزة أو شخص ما. ففي واقع الأمر لا تمارس المنظمة الدولية اختصاصاتها مباشرة، وإنما يمارسها بأسماء جهاز ما كالجمعية أو المجلس أو شخص ما كالسكرتير العام، على أن هذا أو ذاك حينما يمارس الاختصاصات فإنه يمارسها باسم ولحساب المنظمة، وذلك أنه ليس منفصلا عنها، وإنما كل منهما يعد أداة تستخدمها المنظمة. ومن ناحية أخرى فإنه لا وجود لأجهزة المنظمة الدولية دون وجود هذه الأخيرة، ذلك أن تلك الأجهزة توجد داخل إطارها التنظيمي، وهي الأداة الأساسية التي تعمل على تسيير المنظمة داخليا وخارجيا. وإذا كان من الثابت وجود اختلافات هيكلية بين الدولة والمنظمة الدولية، فإنه يمكن القول رغم ذلك إن المنظمة الدولية كالدولة تتكون من أجهزة تعمل وتسهر على تحقيق أهدافها. وليس ثمة شك في أن البنيان التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية هو بنيان معقد، ويبدو أنه يتسم بتعدد الأجهزة من ناحية وتنوع اختصاصات هذه الأجهزة من ناحية ثانية. وإذا كان تعدد الأجهزة يحقق مقتضيات وموجبات تقسيم العمل وتوخي السرعة والفاعلية في اتخاذ القرارات، إلى جانب ضرورة مراعاة تحقيق المساواة بين الدول الأعضاء، فإن تنوع اختصاصات هذه الأجهزة يظهر الشكل العملي لتلك المقتضيات والموجبات، ويتضح الأخذ بتنوع الاختصاصات من خلال وجود أجهزة ذات اختصاص عام وأخرى ذات اختصاص محدود، وكل نوع من هذه الأجهزة يستجيب في تشكيله واختصاصاته لدواعي محددة. فالأجهزة ذات الاختصاص العام تمارس اختصاصاتها بالنسبة لمجمل الاتفاقيات، أما الأجهزة ذات الاختصاص المحدود أو المتخصصة فإنها تباشر اختصاصات معينة بالنسبة لمجال معين من مجالات التجارة الدولية، مع ملاحظة أن الأجهزة ذات الاختصاص المحدود تخضع للأجهزة العامة، فالأجهزة العامة تعد بمثابة أجهزة رئيسة، بينما الأجهزة ذات الاختصاص المحدود هي مجرد أجهزة فرعية تباشر ما يعهد به إليها من الأجهزة العامة. ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة التي تسير منظمة التجارة العالمية لم تنحصر باتفاقية منظمة التجارة العالمية، بل تعدد ذلك إلى الاتفاقيات المرتبطة بها، حيث توجد المجالس واللجان المنبثقة عن عدد من الاتفاقيات متعددة الأطراف. وتنقسم دراستنا للهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية إلى مطلبين، أولهما نخص به الأجهزة العامة، وثانيهما للأجهزة المتخصصة. الأجهزة العامة: أنشأت اتفاقية منظمة التجارة العالمية عددا من الأجهزة العامة يشمل كل من المؤتمر الوزاري، المجلس العام، جهاز تسوية المنازعات، وآلية استعراض السياسة التجارية. كما أنشأت أمانة عامة للمنظمة يرأسها مدير عام. ألف: المؤتمر الوزاري. المؤتمر الوزاري هو الجهاز الأعلى بين أجهزة منظمة التجارة العالمية، ويمكن إدراك أهميته من خلال تشكيله من ناحية والاختصاصات المنوطة به من ناحية ثانية. 1. تشكيل المؤتمر الوزاري: بموجب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، يتألف المؤتمر الوزاري من ممثلي جميع الأعضاء، وبذلك فإنه يعد الجهاز العام الأعلى لمنظمة التجارة العالمية، فهو جهاز عام لأنه يضم الأعضاء في المنظمة جميعا، وهو جهاز أعلى لأن بقية الأجهزة تكون تابعة له. وفضلا عن تشكيل هذا الجهاز من جميع أعضاء المنظمة، فإن التصويت فيه يكون للأعضاء جميعا، ولكل عضو في المؤتمر الوزاري صوت واحد، كما أن لكل عضو الحق في أن يطلب إلى المؤتمر الوزاري اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاص المنظمة، مع مراعاة أن يكون للجماعة الأوروبية عدد من الأصوات يساوي عدد الدول المنتسبة إليها. 2. اختصاص المؤتمر الوزاري: ذكرنا قبل قليل أن المؤتمر الوزاري هو الجهاز الأعلى ويتضح ذلك من خلال الاختصاصات المنوطة به. فبرغم أن اجتماعات المؤتمر الوزاري هي اجتماعات دورية تتم مرة على الأقل كل سنتين، ومن الطبيعي أن يكون للمؤتمر حق عقد اجتماعات خاصة أو استثنائية لمواجهة مشكلات أو موضوعات ذات أهمية خاصة أو عاجلة حسب ما يتم تنظيمه في اللائحة الداخلية للمؤتمر. ومع ذلك فإن اختصاصه عام وشامل، إذ يتضع هذا الجهاز بالمهام الرئيسية للمنظمة، أي بكل ما يتصل بأداء وظائف المنظمة من مسائل. ومن هنا يتضح النطاق الواسع لاختصاص المؤتمر الوزاري، فضلاً عن أنه يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي تنص عليها، أي من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. ومن بين هذه المسائل: ألف إقرار العضوية للمؤتمر الوزاري وحده، اختصاص اتخاذ قرار انضمام الدول والأقاليم الجمركية المستقلة في إدارة علاقاتها التجارية الخارجية إلى منظمة التجارة العالمية، ويتم ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء. ب قرار التعديلات لأي من أعضاء منظمة التجارة العالمية، وكذلك مجالس شؤون التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، الحق في عرض اقتراح التعديلات أمام المؤتمر الوزاري الذي يختص بمناقشة التعديلات وإقرارها. وينفرد المؤتمر الوزاري بمسألة تعديل الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك الاتفاقيات متعددة الأطراف المرتبطة بالاتفاقية المنشئة. جيم إقرار الإعفاءات. ومن الاختصاصات المنوطة بالمؤتمر الوزاري منح الإعفاء من التزام مفروض على أحد أعضاء المنظمة بموجب الاتفاقية المنشئة أو أي من الاتفاقيات متعددة الأطراف. فللمؤتمر الوزاري مناقشة طلب الإعفاء وإقراره، وهو الذي يبين القيود والشروط التي تحكم الإعفاء ومدته وإمكانية تجديده وفق المادة التاسعة. كما يتمتع المؤتمر الوزاري بسلطة عدم تطبيق الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بين أعضاء معينين. دال المسائل التنظيمية للمؤتمر الوزاري إنشاء لجان محددة ورد ذكرها في الاتفاقية المنشئة، وبهذا فإن له الحق في إنشاء عدد من اللجان، هي لجنة التجارة والتنمية، ولجنة قيود ميزان المدفوعات، ولجنة للميزانية والمالية والإدارة. وله أيضا أن ينشئ أي لجان إضافية لأداء ما يراه مناسبا من مهام. المادة 4/7. ويدخل في نطاق المسائل التنظيمية تعيين المدير العام الذي يرأس أمانة المنظمة، حيث يقوم المؤتمر الوزاري بتعيينه واعتماد الأنظمة التي تحدد سلطاته وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل المنصب. ب المجلس العام. إذا كان المؤتمر الوزاري هو الجهاز الأعلى في المنظمة، فإن المجلس العام هو الجهاز التنفيذي الذي يسير نشاطها اليومي، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الفترات المتباعدة بين دورات انعقاد المؤتمر الوزاري، في حين أن المجلس العام الذي يضم أيضا جميع أعضاء المنظمة ويقوم بتسيير أمورها حسب ما أنيط به من اختصاصات يكون انعقاده ميسورا. وتتضح أهمية دور المجلس العام من خلال الاختصاصات التي أسندت إليه، وكذلك من خلال علاقته مع الأجهزة الأخرى في المنظمة ودوره في إقامة العلاقات بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى. ألف اختصاص المجلس العام. يتمتع المجلس العام باختصاصات واسعة تعكس مجمل نشاطات منظمة التجارة العالمية، ويمكن إيضاح ذلك من خلال مسألتين هما نطاق الاختصاصات وطبيعتها. 1- نطاق الاختصاصات. للمجلس العام مباشرة اختصاصات ذات نطاق واسع، إذ إن له أن يحل محل المؤتمر الوزاري من ناحية الاختصاص الحلولي، وله أن يسند بعض المهام إلى الأجهزة الفرعية للمنظمة الاختصاص الإسنادي. الاختصاص الحلولي. يطلع المجلس العام بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته الأخير، وإذا نظرنا إلى تباعد الفترات التي تفصل بين انعقاد المؤتمرات الوزارية أدركنا أهمية المجلس العام الذي يحل محل المؤتمر الوزاري. وبذلك يمكن القول أن المجلس العام يتمتع بصفة الاستمرارية، إذ أنه يجتمع حسب ما يكون اجتماعه مناسبا. إعمالا للفقرة الثانية من المادة 4 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ويقصد بصفة استمرارية قابلية انعقاد المجلس العام في أي وقت يتم تحديده. وبما أن المجلس العام يحل محل المؤتمر الوزاري، فإن كل الاختصاصات المنوطة بالأخير يباشرها المجلس العام، فهي اختصاصات عامة وشاملة وتتعلق بمسائل أساسية. الاختصاص الإسنادي. يقوم المجلس العام بالإشراف على سير الاتفاقيات المرتبطة باتفاقية منظمة التجارة العالمية، وله أن يسند المهام التي يراها مناسبة إلى الأجهزة الفرعية للمنظمة. التي ينشئها المؤتمر الوزاري، وهي لجنة التجارة والتنمية، ولجنة قيود ميزان المدفوعات، ولجنة الميزانية والمالية والإدارة. وتبدو أهمية الاختصاص الإسنادي بالنسبة لإنطاق المسائل محل اختصاص هذه اللجان، وطبيعتها الدورية المرتبطة بممارسات التجارة الدولية. هذا فضلاً عن أن للمجلس العام أن يعهد بمهام معينة إلى مجالس التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية. 2. طبيعة الاختصاص. تختلف طبيعة الاختصاصات التي يباشرها المجلس العام، فقد تكون إدارية أو رقابية أو قضائية. الاختصاص الإداري يتمثل في اعتماد الأنظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوية. الاختصاص الرقابي يباشر المجلس العام اختصاصاً رقابياً مهماً في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث قررت له الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية الحق في الانعقاد حسب ما يكون ذلك مناسباً للاطلاع بمسؤولية جهاز مراجعة السياسة التجارية المشار إليها في آلية مراجعة السياسة التجارية. الاختصاص القضائي يطلع المجلس العام بمسؤولية جهاز تسوية المنازعات المشار إليها في وثيقة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات، ويلحق بهذا الاختصاص اشتراك المجلس العام مع المؤتمر الوزاري في منحهما دون غيرهما سلطة اعتماد تفسيرات اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الواردة في الملحق رقم 1. ب. علاقة المجلس العام مع الأجهزة الأخرى للمنظمة. يعد المجلس العام بمثابة المركز بالنسبة لباقي أجهزة المنظمة، إذ يقوم بالإشراف على مجالس التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، كما يقوم باعتماد قواعد إجراءات هذا المجلس. المادة 54. وينبغي على المجالس المذكورة أن تقوم بإحاطة المجلس العام بجميع أنشطتها بصورة منتظمة. المادة 48. جيم. دور المجلس العام في إقامة العلاقات بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية. أصبحت العلاقات بين المنظمات الدولية متنامية ومتسعة إلى حد كبير، ولها تأثيرها في مجال العلاقات الدولية. وإذا كانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية قد أوردت نصوصاً تؤكد على علاقة المنظمة بالمنظمات الدولية الأخرى، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمية والمؤسسات التابعة له، فإن هذه الاتفاقيات أعطت المجلس العام وضع ترتيبات إقامة التعاون مع كل المنظمات الدولية الحكومية الأخرى التي لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات منظمة التجارة العالمية. المادة 5-1. كما أنها عهدت للمجلس العام بمهمة اتخاذ الترتيبات المناسبة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل تتصل بتلك التي تفي بها المنظمة. وباختصار، فإن للمجلس العام اطلاع بإبرام الاتفاقيات مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. جيم. جهاز تسوية المنازعات. يحتاج أي نظام قانوني قائم على تعدد الأطراف إلى وجود جهاز يضبط علاقات هذه الأطراف على أسس سليمة وعادلة. ولم تغب هذه الحقيقة عن أذهان واضعي اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، حيث ضمنوا هذه الاتفاقيات تفاهماً بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات. يعده معظم الفقه أنه أهم المسائل التي عالجتها هذه الاتفاقيات. إن تسوية المنازعات في إطار الجات 47 لم تخلو من العيوب التي قرر الأطراف المتعاقدون في الجات في الاجتماع الأولي لجولة الأوروغواي عام 1986 في بونتا ديل إيست أن يتلافوها، وكانت نتيجة ذلك هي استحداث تفاهم تسوية المنازعات. وبموجب المادة 3-4 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، يباشر جهاز تسوية المنازعات عمله من خلال المجلس العام، حيث ينعقد المجلس العام حينما يكون مناسباً للاطلاع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات المشار إليها في وثيقة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات. ويعد نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية نظاماً متطوراً جداً على صعيد التنظيم الدولي التجاري، بسبب تصحيح المنظمة للقواعد التي كانت سائدة من قبل في إطار الجات 47، مما جعل تسوية المنازعات في النظام الجديد أكثر فاعلية، كما يعد نظاماً متقدماً جداً بالنسبة للقضاء الدولي الذي يتسم بالطابع الاختياري عموماً، في حين أنه ليس العضوان في منظمة التجارة العالمية أن يرفض المسؤول أمام فريق تسوية النزاع (بانيل) في المنظمة حينما يرفع عضو آخر الدعوى ضده أمام جهاز تسوية المنازعات. أولاً، تسوية المنازعات في إطار الجات 47. اعتمدت تسوية المنازعات في الجات على المادتين 22 الخاصة بالمشاورات بين الخصوم، والثالثة والعشرين الخاصة بالتقاضي. كما أقر مجلس الأطراف المتعاقدين الممارسات والإجراءات التي كانت تتخذها فرق تسوية المنازعات لدى نظرها في المنازعات التي تعرض عليها. وقد ظلت تسوية المنازعات في الجات متسمة بالقصور لأنها تتضمن عيبا كبيرا بالنسبة للجات كمؤسسة دولية، فهذه المؤسسة لم تكن قادرة على فرض سلطانها على الخصوم بسبب الطبيعة الاختيارية لتسوية المنازعات، وقدرة أي طرف متعاقد على شل عملية تسوية المنازعات ابتداء وانتهاء. فمن حيث الطبيعة الاختيارية لابد من موافقة الخصوم على اللجوء إلى نظام تسوية المنازعات في الجات، إذ إن قواعد الجات لا تجبر أحد الأطراف المتعاقدة على المثول أمام فرق تسوية المنازعات. وفضلا عن ذلك فإن أي طرف متعاقد سواء كان من الخصوم أم لا يمكنه أن يعطل عملية التسوية القضائية بسبب قاعدة الإجماع الإيجابي المعمول بها في الجات، فأي نزاع لا يحال إلى فريق التسوية إلا بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة بما في ذلك الخصوم أنفسهم، إذ تخضع عملية إنشاء فريق التسوية للتصويت في مجالس الأطراف المتعاقدين الذي يتخذ قراره بهذا الخصوص بالإجماع. وهذا يعني أن عملية إنشاء فريق لتسوية النزاع في إطار الجات تكتنفها صعوبات كبيرة، إذ يكفي أن يعترض أحد الخصوم على هذه العملية فيشلها ابتداء. وعلاوة على ذلك يمكن لأي طرف متعاقد بما في ذلك الخصوم أنفسهم أن ينقض أي نتيجة تصل إليها فريق التسوية، ذلك أن قرار فريق التسوية لا يصبح نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس الأطراف المتعاقدين، مما يعني أن قاعدة الإجماع الإيجابي تنتج مفعولها مرة أخرى. وبالتالي فإن أي طرف متعاقد بما في ذلك الطرف الخاسر للنزاع يمكنه انتهاء أن ينقض القرار الذي يصل إليه فريق التسوية. والواقع أن هذه العيوب صاحبت الجات منذ نشأتها وبقيت مرافقة لها برغم عدد من المحاولات لتصحيح نظام تسوية المنازعات في إطار الجات، والتي كان آخرها في جولة أوروغواي 1986-1994، إذ تم الاتفاق على تعديله في أواسط تلك الجولة من خلال وضع تفاهم متكامل لتسوية المنازعات. أصبح في نهاية الجولة أساساً لاتفاقية خاصة بتسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية. ثانياً، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية. تعد الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية من أهم الاتفاقيات التي صاحبت قيام المنظمة، فقد صحح تفاهم تسوية المنازعات العيوب التي كانت تشوب الجات من قبل، فضلا عن أنه قدم مجموعة من الأساليب الخاصة بتسوية المنازعات، وأهمها بالطبع هو الأسلوب القضائي. ألف دور جهاز تسوية المنازعات. كما ذكرنا في معرض الكلام عن أجهزة منظمة التجارة العالمية، فإن جهاز تسوية المنازعات يعد أحد الأجهزة العامة مع الأخذ بالحسبان المسائل الآتية. المسألة الأولى تتعلق بالمجال الذي يمارس فيه هذا الجهاز اختصاصه، حيث تشمل مهمته كل المنازعات التجارية الدولية فيما بين أعضاء المنظمة. عندما تكون هذه المنازعات مشمولة باتفاقيات المنظمة، يتضح ذلك من خلال نصوص تفاهم تسوية المنازعات التي تطبق بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا التفاهم على الاتفاقات المدرجة في الملحق الأول لتفاهم تسوية المنازعات، أي أنها تغطي التجارة في السلع والتجارة في الخدمات والتجارة في حقوق الملكية الفكرية، وهي مجالات تشمل التجارة الدولية بمعظم جوانبها. ومن ناحية أخرى يسري التفاهم بالنسبة للاتفاقيات بعضية الأطراف على أنه إذا كان هناك اختلاف بين قواعد وإجراءات هذا التفاهم من جانب وقواعد خاصة أو إضافية في الملحق الثاني للتفاهم من جانب آخر، فإن الأولوية تكون للقواعد الخاصة والإضافية، وهذا كله يمثل مجالاً يمارس فيه الجهاز مهمته في تسوية المنازعات. ويضاف إلى ما تقدم ومن خلال ممارسات الجات 47 أن جهاز تسوية المنازعات يتصدى أيضاً لبحث مدى تطابق الاتفاقيات المتعلقة بالتكامل الإقليمي من اتحادات جمركية ومناطق تجارة حرة مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الأخرى المعنية. المسألة الثانية تتعلق بالأسس التي يستند إليها الجهاز في عمله، حيث يباشر جهاز تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية مجموعة من الوظائف التي تكسبه طبيعة خاصة في إطار وسائل فض المنازعات في نطاق المنظمات الدولية، وترتبط وظائف هذا الجهاز بمبدأ الرضائية المفترضة عندما يمارس هذا الجهاز وظائفه المتعددة، وعلى رأسها وظيفته في مجال تسوية المنازعات، وهذا ما توضحه نصوص التفاهم المتعلقة بهذا الشأن. 1. الرضائية المفترضة. يتدخل جهاز تسوية المنازعات بصدد أي نزاع برضاء أطرافه، فالرضائية ما زالت من الأمور الأساسية التي تراعيها التنظيمات الدولية، ولكنها رضائية مفترضة لدى جميع الأعضاء ولا سيما العضو الذي ترفع الدعوى ضده، بين أن جهاز تسوية المنازعات لا يحق له أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات التسوية رغما عن الأعضاء، ولأن النظام القضائي الدولي الجديد الذي جاءت به منظمة التجارة العالمية قد حاول التوفيق بين مخلفات الطابع الاختياري للقضاء الدولي العام إرضاء لغرور السيادة وضرورة فاعلية النظام الدولي التجاري من خلال حمل الأعضاء على التسليم بالاختصاص الإجباري لفرق تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. ومن بين مظاهر الطابع الرضائي التي تعد من مخلفات النظام القضائي الدولي العام مسائل كثيرة، منها: لا تتم التسوية الفورية إلا للحالات التي يرى أحد الأعضاء أن إجراء صادرا من عضو آخر يضر بالمصالح العائدة له بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب الاتفاقيات المشمولة. إن تقدير رفع القضايا متروك للأعضاء، حيث يجب على كل عضو قبل رفع قضية ما أن ينظر بحكمة في جدول المقاضاة وفق هذه الإجراءات. تتطلب ممارسة إجراءات التسوية تحلي الأعضاء المعنيين بحسن النية، إذ أن طلب التوفيق واستخدام إجراءات تسوية المنازعات لا يقصد منه الخصومة ولا يجوز عده كذلك، وأنه يجب على جميع الأعضاء في حال نشوب نزاع أن تمارس هذه الإجراءات بنية حسنة وبهدف حل النزاع. ومن مفهوم أيضا أنه لا يجوز الربط بين الشكاوى والشكاوى المضادة المتعلقة بأمور مختلفة. ينبغي لإجراء المشاورات أن يتعهد كل عضو بالنظر بعين العطف إلى أي طلبات يقدمها طرف آخر فيما يتعلق بإجراءات متخذة في أراضي ذلك العضو بشأن تطبيق أي اتفاق مشمول، وأن يوفر الفرصة الكافية للتشاور بشأنها. إن المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة إجراءات تتخذ طوعا إذا وافق على ذلك طرفان نزاع. عند تشكيل فرق تسوية المنازعات بانيز، تعرض ترشيحاتها على طرفي النزاع اللذين ينبغي عليهما ألا يعترضا على الترشيح إلا لأسباب ملحة. إذا رغب طرفان النزاع بعرضه على التحكيم، فإنه يكون اللجوء إلى التحكيم رهنا بموافقة طرفي النزاع اللذين ينبغي أن يتفقا على الإجراءات التي يرغبان في اتباعها. فجميع الحالات السابقة تدل على تمسك نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بأهداف رضائية، ولكنها ليست رضائية أحادية الجانب كما هي الحال في النظام القضائي الدولي العام، بل هي رضائية تبادلية. أما عندما يكون الأمر متعلقا برفع الدعوى من أحد الأعضاء ضد الآخر، فليس لهذا الآخر أن يمتنع عن الوصول أمام فريق التسوية التابع لمنظمة التجارة العالمية، ولن تمس سيادته بسبب هذا الوصول، لأن رضاه كان قد تم فعلا عندما اكتسب عضوية المنظمة، ولهذا فإن رضاه بالوصول أمام فريق التسوية التابع للمنظمة بعد نشوب النزاع يعد رضاء مفترضا. 2. تعدد وظائف جهاز تسوية المنازعات. لا يقتصر عمل جهاز تسوية المنازعات على مواجهة حالات الإخلال بالالتزامات المتولدة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المرتبطة بها المشمولة بأحكام التفاهم، بل يمتد إلى العمل على حماية القواعد الدولية التجارية لصالح أعضاء المنظمة جميعا. ويمارس جهاز تسوية المنازعات وظائفه من أجل هدفين، أحدهما علاجي والآخر وقائي. فلكفالة الاستقرار للنظام الدولي التجاري، يعمل الجهاز على التسوية الفورية للحالات التي يرى فيها أحد الأعضاء أن إجراء ما قد صدر عن عضو آخر يضر بالمصالح العائدة له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بيد أن تلك التسوية تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق والتزامات الأعضاء المتولدة عن الاتفاقيات المشمولة. ويبدو أن واضعي تفاهم القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات قد قاموا بربط هذه القواعد والإجراءات مع القانون الدولي، فنظام التسوية تتم مباشرته بما يكفل توضيح الأحكام القائمة في هذه الاتفاقيات وفق القواعد المعتادة في التفسير في القانون الدولي العام. إذ أن التوصيات recommendations والتقارير (reports) التي يصدرها الجهاز لا تضيف إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات ولا تنتقص منها. وتنص المادة 3/4 على أنه تهدف توصيات وقرارات الجهاز إلى تحقيق تسوية مرضية، ولكن يجب أن تتوافق جميع حلول المسائل التي تطرح رسمياً مع الاتفاقيات المشمولة، إضافة إلى أن هذه الحلول يجب ألا تلغي أو تعطل المصالح العائدة لأي عضو بموجب تلك الاتفاقيات أو تعيق بلوغ أي هدف من أهدافها. ومن ناحية ثانية، تؤكد المادة 17/6 على أن يقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير فريق التسوية وعلى التفسيرات القانونية التي توصل إليها. وعلاوة على ذلك، هناك حالات لا يستطيع العضو في منظمة التجارة العالمية بموجبها أن يلغي أو ينتقص من مصالح عضو آخر دون انتهاك الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات المشمولة. والصعوبة التي تواجه فرق التسوية تتمثل فيما إذا ادعى من يقوم بإلغاء هذه المصالح العائدة للعضو الآخر أو بالانتقاص منها بأن له حقا سياديا في إعداد سياسته الداخلية طالما أنها تراعي التزاماته الدولية في ظل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية. ففي مثل هذه الحالات أجاز تفاهم تسوية المنازعات أن ينعقد اختصاص جهاز تسوية المنازعات للتصدي لإلغاء مصالح الأعضاء أو الانتقاص منها. وبعبارة أخرى، فإن تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية لا تقتصر على الإضرار الناجم عن انتهاك القواعد الدولية، بل تشمل أيضا إلغاء المصالح أو الإضرار بها، بغض النظر عما إذا كان هذا الإلغاء أو الإضرار بالمصالح منطويا على انتهاك الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، وهو ما يعرف بنظام دعاوي عدم الانتهاك. 3. الدور المركزي للجهاز في تسوية المنازعات. يلعب جهاز تسوية المنازعات دورا محوريا في إتمام حل المنازعات في إدغال منظمة التجارة العالمية، فهو يتولى تشكيل فرق تسوية المنازعات (panels) سواء بالنسبة لفرق التسوية أم بالنسبة لهيئة الاستئناف، كما يقوم باتخاذ القرارات اللازمة لتسوية المنازعات إذ يعتمد تقارير فرق التسوية، ما لم يستأنفه أحد الأطراف أو يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء عدم اعتماد هذا التقرير، كما يعتمد الجهاز تقارير هيئة الاستئناف وتقبلها أطراف النزاع دون شروط، ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء عدم اعتماد تقرير هيئة الاستئناف، ويعطي جهاز تسوية المنازعات التراخيص بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات التي تبرم بموجب الاتفاقيات المشمولة. ويلاحظ أن تعليق التنازلات والتعويض أو غير ذلك من الالتزامات إنما هي إجراءات مؤقتة يتم اللجوء إليها في حالة عدم تنفيذ التوصيات والقرارات خلال فترة زمنية معقولة. وتكمن أهمية منح اختصاص السماح بتعليق التنازلات لجهاز تسوية المنازعات في رفض القانون الدولي التجاري للإجراءات الانفرادية التي تتخذها بعض الدول. ومن بين الأمور التي تبين أهمية هذا الجهاز مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات، فضلاً عن أنه يجب الامتثال دون إبطاء لتوصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعات طبقاً للمادة 12 من تفاهم تسوية المنازعات، وذلك من أجل ضمان حل فعال للنزاع لمصلحة الأعضاء جميعاً. باختصار، يمكن القول إن مهام الجهاز في مجال تسوية المنازعات تندرج بدءاً من مرحلة التشاور بين أطراف النزاع، مروراً بمرحلة التقدم بتوصيات ومقترحات تسوية، وانتهاء بإصدار قرارات ملزمة للفصل نهائيا في النزاع. ب. مزايا آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وتمتاز آلية تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية بالآتي: 1. إن تفاهم تسوية المنازعات هو جزء من الاتفاقيات متعددة الأطراف التي دخلت ضمن مفهوم الصفقة الشاملة، وهذا يعني أن هذا التفاهم اتفاقية إلزامية بالنسبة لكل عضو في المنظمة، ولا يجوز التحفظ على أي نص من نصوصها إلا بموافقة جميع الأعضاء، وبالتالي فإنها من الناحية العملية نافذة حيال جميع أعضاء المنظمة. 2. برغم أن التفاهم قدم مجموعة من الأساليب البديلة كالمساعي الحميدة والتوفيق والوساطة إضافة إلى الأسلوب القضائي، إلا أن هذا الأخير يظل أسلوباً أصيلاً لتسوية المنازعات. وبعبارة أخرى، يمكن الاستغناء عن الأسباب البديلة والاتجاه مباشرة إلى الأسلوب القضائي، ولكن بعد مرحلة الدخول في المشاورات بين الخصوم، لأن المشاورات إجبارية قبل اللجوء إلى فرق التسوية، برغم أن نتيجة المشاورات غير ملزمة، إذ يمكن للخصوم أو لأحدهم أن يتجه بعد المشاورات إلى الأسلوب القضائي، بغض النظر عن نتيجة المشاورات. 3. انقلبت القواعد التي كان معمولا بها سابقا في مجلس الأطراف المتعاقدين في الجات فيما يتعلق بضرورة الإجماع الإيجابي على إنشاء فريق التسوية وعلى اعتماد القرار الذي يصل إليه هذا الفريق، وأصبحت القواعد في جهاز تسوية المنازعات قائمة على أساس الإجماع السلبي. وبعبارة أخرى، فإن إنشاء فريق التسوية لا يمكن تعطيله لأنه سيتم وفقا لقاعدة الإجماع السلبي، أي أن طلب أحد الخصوم إلى جهاز تسوية المنازعات بإنشاء فريق للتسوية سوف تتم تلبيته حكما، لأن عملية تعطيلية تحتاج إلى اعتراض جماعي من جميع الأطراف بما في ذلك الخصوم أنفسهم، كما أن اعتماد القرار الذي يصل إليه فريق التسوية سوف يكون تلقائيا وفقا لقاعدة الإجماع السلبي. ومن ثم فإن عدم اعتماده يحتاج إلى اعتراض جماعي من جميع الأعضاء بما في ذلك العضو الرابح للدعوة. 4. يتشكل فريق التسوية من 3 محكمين أو 5 كما كان معمولا به من قبل في الجات، لكن الجديد في منظمة التجارة العالمية هو أنها أوجدت نظام التقاضي على مرحلتين من خلال إنشائها لجهاز الاستئناف الذي ينظر في مدى تقييد فرق التسوية بالقانون عند نظرها للنزاع في الدرجة الأولى. 5. يشمل اختصاص فرق التسوية جميع المنازعات المتعلقة بأي من الاتفاقيات متعددة الأطراف، وهذا يعني أن امتداد اختصاص جهاز تسوية المنازعات بحسبانه جهازا قضائيا يشمل جميع الاتفاقيات الخاصة بالتجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، ولا يستثني من اختصاص فرق التسوية أي شيء وارد في هذه الاتفاقيات حتى ولو كان متعلقا بالاستثناءات الأمنية والمصالح الأمنية الأساسية لأي عضو في المنظمة. 6. وضع تفاهم تسوية المنازعات جداول زمنية لعملية التسوية القضائية بحيث لا يتجاوز أي نزاع من بدايته وقت إنشاء فريق التسوية وحتى نهايته وقت اعتماد القرار من جانب جهاز تسوية المنازعات 9 أشهر في حال عدم الاستئناف و12 شهرا في حال الاستئناف ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال بما في ذلك فترات التمديد القانونية لا يجوز أن تزيد المدة عن 15 شهرا. 7. وأخيرا فيما يتعلق بتنفيذ القرار الصادر عن فريق التسوية بعد اعتماده من جانب جهاز تسوية المنازعات في حال عدم استئنافه أو الصادر عن هيئة الاستئناف في حال استئنافه يتم اعتماده من جهاز تسوية المنازعات وبحيث يصبح نهائيا في الحالتين، تظل عملية التنفيذ معيبة بسبب أسلوب التنفيذ التبادلي الذي قننه تفاهم تسوية المنازعات، فقد حدد التفاهم بالترتيب الطرق الآتية للتنفيذ: ألف التنفيذ الطوعي للقرار من جانب العضو الخاسر، ب إذا لم يقم العضو الخاسر بالتنفيذ الطوعي أو لم يرغب بذلك فيمكنه أن يعرض التعويض على العضو الرابح، وليس لهذا التعويض صفة نقدية مباشرة وإنما هي تنازلات ومزايا مستقبلية كأن يعرض عليه خفضا للتعرفات الجمركية على منتجاته كلها أو بعضها. إذا لم ينفذ العضو الخاسر طوعا ولم يعرض التعويض على العضو الرابح يمكن حينها للطرف الرابح أن يقوم بالتنفيذ بنفسه، أي أن عملية التنفيذ عملية تبادلية أو ثنائية ولا دور للمنظمة في جوهر عملية التنفيذ وإنما ينحصر دورها في مراقبة هذه العملية. ولا شك أنه عندما يتم إسناد عملية التنفيذ للطرف الرابح فإن فعالية هذا التنفيذ تتوقف على قوة الخصوم الفعلية تجاه بعضهم بعضا، فالأقوياء يمكنهم أن ينفذوا ضد بعضهم والضعفاء إن صح التعبير يمكنهم أن ينفذوا أيضا ضد بعضهم، وبطبيعة الحال يمكن للأقوياء أن ينفذوا ضد الضعفاء لكن الصعب وأحيانا المستحيل أن ينفذ الضعفاء ضد الأقوياء لأن عملية التنفيذ ستكون ضارة بالعضو المنفذ أكثر من ضررها بالعضو المنفذ ضده، ناهيك عن إمكانية الانتقام من جانب المنفذ ضده القوي في مجالات لا علاقة لها بالتجارة كأن يوقف معونات التنمية ضد العضو الرابح المنفذ الضعيف. دال آلية مراجعة السياسة التجارية. يعد جهاز مراجعة السياسة التجارية من بين أكثر أجهزة منظمة التجارة العالمية تأثيرا ولا سيما فيما يتعلق بمدى ائتلاف قوانين الدول وتنظيماتها وممارساتها التجارية مع قواعد القانون الدولي التجاري، وقد جاء إنشاء هذا الجهاز كواحد من الأجهزة المستحدثة التي أتت بها مفاوضات جولة الأوروغواي، وعلى الرغم من أن الأطراف المتعاقدة في جات 47 كانت تعقد اجتماعات لاستعراض السياسة التجارية فإن هذه الاجتماعات لم تكن محكومة بإطار تنظيمي محدد كما أن الهدف منها أو أسلوب ممارستها لم يكن معينا. وقد عالجت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية في الملحق رقم 3 لاتفاقية منظمة التجارة العالمية هذه المثالي التي كانت تشوب اجتماعات الأطراف المتعاقدة في جات من خلال إنشاء آلية استعراض السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية، وتتضح أهمية هذا الجهاز من خلال الهدف من تأسيسه من ناحية والمبدأ الذي يحكم عمله من ناحية ثانية وأسس مباشرته لاختصاصاته من ناحية ثالثة. فبالنسبة للهدف من إنشاء آلية استعراض السياسة التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، فقد حددته الفقرة ألف على واحد من الملحق 3 بأنه يتمثل في الإسهام في زيادة التزام جميع الأعضاء بالقواعد والضوابط والتعهدات بموجب الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف. ومن ذلك يتضح أن الهدف من إنشاء جهاز استعراض السياسة التجارية هو القيام بتقويم عام وشامل للعلاقة بين السياسات والممارسات من ناحية والنظام الدولي التجاري من ناحية ثانية. وتستلزم عملية التقويم هذه بحث كل من الآثار الإيجابية والسلبية لسريان قواعد النظام الدولي التجاري، وليس مقصودا حسب ما تضيف الفقرة ذاتها حسبان آلية استعراض السياسة التجارية أساسا لإنفاذ التزامات محددة بموجب الاتفاقيات أو أساسا لإجراءات تسوية المنازعات أو لفرض تعهدات بسياسات جديدة على الأعضاء. ولتحقيق هذا الهدف فقد أسندت هذه المهمة إلى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بموجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وبالنسبة للمبدأ الذي ينطلق منه جهاز استعراض السياسة التجارية لإمكان الاطلاع بهدف فحص العلاقة مع القانون الدولي التجاري وتقويمها، فإنه يتمثل بالشفافية المحلية، إذ يعترف الأعضاء بالأهمية الراسخة للشفافية المحلية في اتخاذ القرارات الحكومية في الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة لاقتصادات الأعضاء أو للنظام التجاري متعدد الأطراف. ولا يقف الأمر عند الاعتراف بأهمية مبدأ الشفافية من جانب الأعضاء، إذ ينبغي على هؤلاء أن يعملوا على تشجيع هذه الشفافية وتعزيزها في نظمهم، وأن يقروا بأن تنفيذ الشفافية المحلية لابد أن يكون على أساس طوعي، وأن يأخذ في الحسبان النظم القانونية والسياسية لكل عضو من الأعضاء. ومن ذلك يتضح أن أعضاء منظمة التجارة العالمية مطالبون بالتخلي عن أي مظاهر تعوق أعمال الشفافية، وأن يتخذوا الإجراءات القانونية الداخلية لتطبيقها في إطار الأوضاع الخاصة بكل دولة. فالنشر والمعرفة أمران ضروريان لإمكان ممارسة وظيفة استعراض السياسة التجارية. وأما بالنسبة لأسس مباشرة الجهاز لاختصاصاته فإن ذلك يكون بناء على مبادرة الأعضاء أو من قبل الأمانة المنظمة. فالدول مطالبة بموجب الفقرة جيم 5 ألف من الملحق 3 بأن تقدم تقريرا كاملا للجهاز، بينما تقوم أمانة المنظمة بإعداد تقرير على مسؤوليتها استنادا إلى المعلومات المتاحة لها وتلك التي يقدمها الأعضاء المعنيون. ويمكن للأمانة العامة أن تطلب من الأعضاء المعنيين توضيحات بشأن سياساتها وممارساتها التجارية. ويشير الملحق إلى قيام الجهاز بوضع نموذج لما يجب أن يتضمنه التقرير محل الفحص من مشتملات، إضافة إلى منح أهمية خاصة لما يتعلق بكل من وسائل ميزان المدفوعات وتجارة الخدمات. وباختصار يمكن القول أن على الدول أن ترفع الحجب أمام جهاز مراجعة السياسة التجارية، بحيث يمكن لهذا الجهاز أن يكون رؤية واضحة عن تأثير ممارسات الأعضاء على النظام الدولي التجاري. ها الأمانة العامة. تشكل الأمانة العامة جهازاً رئيساً من أجهزة منظمة التجارة العالمية، وقد خصصها الاتفاق المؤسس للنهوض بالمهام الإدارية للمنظمة، وهي تخدم الأجهزة الأخرى وتنفذ وتتابع تنفيذ البرامج والسياسات التي تقررها هذه الأجهزة. ولا يخرج وضع أمانة منظمة التجارة العالمية عن مثيله في المنظمات الدولية الأخرى، فهي تخضع للقواعد العامة في هذا الشأن. ويتم إنشاء الأمانة العامة من خلال المؤتمر الوزاري، ويرأسها مدير عام، ويحدد المؤتمر الوزاري سلطاته وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل منصبه، ويقوم المدير العام بتعيين موظفي الأمانة، ويحدد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقا للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري. ومن الطبيعي أن يتم اختيار الموظفين من بين مواطني الأعضاء في المنظمة وفق نسب معينة تحددها اللوائح الداخلية التي يضعها المؤتمر الوزاري، ويحدد المدير العام واجبات ومهام من يعينه من الموظفين في إطار ما تقرره تلك اللوائح. وتتمثل مهام المدير العام في تسيير الشؤون الإدارية لأجهزة المنظمة، فيضع تحت الأجهزة الرئيسة للمنظمة ما تحتاج إليه من الموظفين الإداريين، كما يقوم بتنظيم أقسام الأمانة العامة وإدارتها. ويمارس المدير العام بعض الوظائف مثل 1- وضع مشروع الميزانية السنوية والبيان المالي للمنظمة، ويقوم بعرضه على لجنة الميزانية والتمويل والإدارة التابعة للمؤتمر الوزاري. 2- يعمل كجهة إيداع للاتفاق المؤسس واتفاقيات التجارة متعددة الأطراف وما يجري عليها من تعديلات، ويقدم لكل من وقع عليها نسخة معتمدة منها، ويخطرهم بوثائق القبول التي ترد إليه لكونه الجهة التي تودع لديها الوثائق الالتزام النهائي بأحكام هذه الاتفاقيات وكذلك وثائق الانضمام. 3- يعمل كجهة إيداع لوثائق اتفاقيات التجارة عديدة الأطراف. 4- يتلقى الإخطار الكتابي برغبة عضو المنظمة في الانسحاب من العضوية، ويقوم بإبلاغ الأعضاء وأجهزة المنظمة به. من جهة أخرى، لا تقتصر وظائف الأمانة العامة على ما ورد من اختصاصات في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بل تتجاوزها إلى اتفاقيات أخرى، ومن ذلك ما ورد في المادة 27 من الملحق 2 المتعلق بتفاهم تسوية المنازعات. وبموجب هذه المادة يتولى الأمانة العامة مسؤولية مساعدة فرق التسوية بوجه خاص في الجوانب القانونية والإجرائية للأمور المعروضة وتقديم الدعم الكتابي والفني، وتساعد الأمانة العامة الأعضاء فيما يتصل بتسوية المنازعات بناء على طلب الأعضاء، إلا أنه قد تكون هناك حاجة أيضا إلى تقديم مشورة ومساعدة إضافيتين في مجال تسوية المنازعات للأعضاء من البلدان النامية، وكذلك ما جاء في الفقرة جيم من الملحق 3 الخاص بآلية استعراض السياسة التجارية، حيث يستند جهاز استعراض السياسة التجارية في مباشرة مهامه على وثائق أهمها تقرير الأمانة على مسؤوليتها استنادا إلى المعلومات المتاحة. أما بالنسبة للمركز القانوني لموظفي الأمانة العامة، فقد نظمته الفقرة 3 من المادة 8 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث نصت على منح هؤلاء الموظفين الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية ممارستهم لوظائفهم المتصلة بالمنظمة لدى الأعضاء جميعا. وقد تم تحديد الحصانات والامتيازات المذكورة بموجب المادة 8-4، بحيث تكون مثل تلك المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني 1947. وإلى جانب تحديد الحصانات والامتيازات بالنسبة لموظفي الأمانة العامة، فقد تم تحديد مسؤولياتهم بحيث تكون مسؤوليات المدير العام ومسؤوليات موظفي الأمانة العامة من حيث طبيعتها مسؤولات دولية بحتة، ولا يجوز للمدير العام ولا لموظفي الأمانة العامة أن يسعوا أو يقبلوا في معرض قيامهم بواجباتهم تعليمات من أي حكومة أو جهة أخرى خارج المنظمة، وأن عليهم أن يمتنعوا عن أي عمل قد ينعكس بصورة سلبية على مركزهم كموظفين دوليين، وعلى أعضاء المنظمة أن يحترموا الطابع الدولي لمسؤوليات المدير العام موظفي الأمانة العامة، وألا يحاولوا التأثير عليهم في أداء واجباتهم. الأجهزة المتخصصة: أصبح واضحا أن اتفاقيات تحرير التجارة العالمية هي من أضخم وأعقد الاتفاقيات الدولية، فهذه الاتفاقيات تجاوزت نصوصها وجداول التنازلات المرفقة بها آلاف الصفحات، ونظمت مختلف أنواع النشاط التجاري العابر للحدود، مما أوجد الحاجة إلى إنشاء أجهزة تقوم بالإشراف على أنواع محددة من الاتفاقيات، وأن يتاح المجال لإنشاء ما قد تظهر الحاجة إليه من اللجان، حتى يتسنى لمنظمة التجارة العالمية أن تقوم بالمهام الموكلة إليها. وبعد دراستنا للأجهزة العامة لمنظمة التجارة العالمية، حري بنا أن نعرج قليلا على الأجهزة المتخصصة، والتي تنقسم إلى نوعين يتعلق أحدهما بقطاع من القطاعات محل التنظيم ويسمى بالمجالس، بينما يختص الآخر بمسائل محددة ويطلق عليه اللجان. ألف: المجالس. لتسيير نشاط منظمة التجارة العالمية تم إنشاء عدد من الأجهزة التي يختص كل منها بمجال من مجالات التجارة الدولية الرئيسة، وهي السلع والخدمات والملكية الفكرية. لذلك نصت اتفاقية منظمة التجارة العالمية في مادتها 4 الفقرة 5 على إنشاء المجالس الآتية: 1- مجلس شؤون التجارة في السلع، ويشرف على سير اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الواردة في الملحق رقم 1-ألف. 2- مجلس شؤون التجارة في الخدمات، الذي يشرف على سير الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جات) الملحق رقم 1-ب. 3- مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية، ويقوم بالإشراف على سير اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية تريبس الواردة في الملحق رقم 1 على جيم. وقد تم تحديد نطاق عضوية هذه المجالس ونطاق اختصاصها. فبالنسبة للعضوية، جعلت اتفاقية منظمة التجارة العالمية عضوية هذه المجالس مفتوحة أمام جميع الأعضاء، وتشبه العضوية في هذه المجالس العضوية في الأجهزة الرئيسة للمنظمة من ناحية، وتختلف معها من ناحية أخرى. فعضوية الأجهزة الرئيسة وعضوية المجالس مفتوحة أمام الأعضاء جميعاً، وهذا هو وجه الشبه بينهما، بين أن هذه العضوية متحققة وقائمة في الأجهزة الرئيسة للمؤتمر الوزاري والمجلس العام دون حاجة إلى مطالبة أعضاء المنظمة بها، بينما تكون عضوية المجالس المتخصصة مفتوحة للأعضاء في المنظمة، ولكن ذلك يحتاج بتقديرنا إلى أن يفصح العضو عن رغبته في عضوية هذه المجالس. وبعبارة أخرى، فإن الأصل في عضوية الأجهزة الرئيسة أنها متحققة للأعضاء جميعاً، بينما الأصل في عضوية المجالس أن الأعضاء في المنظمة ليسوا أعضاءً فيها، ما لم يعربوا عن إرادتهم في اكتساب عضويتها. وهنا لا يجوز منع أي عضو في المنظمة من اكتساب عضوية هذه المجالس، والدليل على ذلك هو اختلاف صياغة مسألة العضوية في كل مجلس على حدة. ففي حين ورد النص على عضوية المؤتمر الوزاري والمجلس العام في المادة الرابعة بفقرتيهما الأولى والثانية تباعا بأنه يتألف من ممثلي جميع الأعضاء، نجد الفقرة الخامسة من المادة ذاتها تجعل عضوية المجالس المتخصصة السابق ذكرها مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء. وواضح من ذلك أن الأعضاء الذين تتألف منهم الأجهزة الرئيسة يدخلون في تركيبة المجلس، بينما الأمر مختلف بالنسبة للمجالس المتخصصة. استوحي كلمة مفتوحة الواردة في النص أن الأمر جوازي ومتروك لتقدير العضو المعني، ولعل تبعية هذه المجالس للأجهزة الرئيسة التي تضم جميع الأعضاء في عضويتها يبرر جعل العضوية في هذه المجالس مفتوحة لأعضاء المنظمة، إذ سيكون جميع أعضاء المنظمة على علم ودراية بما يحدث في هذه المجالس نظرا لسلطة الإشراف التي تتمتع بها الأجهزة الرئيسة، ولا سيما المجلس العام بموجب الفقرة الخامسة من المادة الرابعة. أما بالنسبة لنطاق اختصاص هذه المجالس، فإن اختصاص كل منها يتحدد من خلال الاتفاقية الخاصة به، حيث يقوم بالإشراف على الاتفاقية التي يدخل في نطاق اختصاصه، بيد أن هناك ملاحظات يجب تسجيلها في هذا الشأن. الأولى، إنه إضافة لاطلاع المجالس المذكورة بالوظائف التي عهدت بها إليها الاتفاقيات الخاصة بكل منها، فإن للمجلس العام أن يعهد إليها بمهام أخرى WTO 5/4M. الثانية، تتمتع المجالس الثلاث بحق وضع قواعد إجراءاتها مع ضرورة موافقة المجلس العام على ذلك WTO 5/4M. الثالثة، لكل مجلس الحق في إنشاء أجهزة فرعية، ويضع كل جهاز فرعي قواعد إجراءاته، ولكنها تخضع بدورها لموافقة المجلس المختص WTO 6/4M. الرابعة، على الرغم من أن كل ملحق لاتفاقية منظمة التجارة العالمية يتعلق بأحد قطاعات التجارة الدولية جاء موجزاً في بيان اختصاص المجلس المشرف على القطاع، فإن الملحق المتعلق باتفاقية حقوق الملكية الفكرية ينفرد عن سائر الملاحق بأنه أورد بشكل منفصل اختصاص مجلس الملكية الفكرية في المادة 68 من اتفاقية تريبس التي تحتوي على عبارات واسعة لعل من أخطرها منح هذا المجلس إمكانية التشاور مع أي مصدر يراه مناسباً والسعي للحصول على معلومات منهم. فهذه الصياغة تتيح اتباع الوسائل التي يراها المجلس مناسبة دون حصر لهذه الوسائل ودون تحديد لمعنى الملائمة، وهو ما يوحي بأن المعايير التي سيتم اتباعها قد لا تكون موضوعية وقد تتحكم بها أسباب لا علاقة لها بمسائل التجارة الدولية. ب. اللجان. تنقسم اللجان التي أتت بها اتفاقيات تحرير التجارة العالمية إلى نوعين، أولهما حددته اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وثانيهما بينته الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بتجارة السلع. الملحق رقم 1 على ألف. 1. اللجان التي أشارت إليها اتفاقية منظمة التجارة العالمية. أوردت اتفاقية منظمة التجارة العالمية ذكر عدد من اللجان التي ينشئها المؤتمر الوزاري، وهذه اللجان هي لجنة التجارة والتنمية، لجنة قيود ميزان المدفوعات، ولجنة الميزانية والمالية والإدارة. وهذه اللجان هي لجان وجوبية مثلها مثل المجالس السالف ذكرها، حيث يلتزم المؤتمر الوزاري بإنشائها لورودها مسماة في ميثاق المنظمة، وليس للمؤتمر الوزاري أن يمتنع عن إنشائها لأنه بذلك يخرق دستور المنظمة. لذلك قلنا أن هذه اللجان وجوبية الإنشاء، بيد أن سلطة المؤتمر الوزاري لا تنحصر بإنشاء هذه اللجان، فله أن ينشئ أي لجان إضافية لإداء ما يراه مناسبا من مهام. وهنا نرى أن للمؤتمر الوزاري إضافة إلى سلطة إنشاء ما يراه من لجان، سلطة تعديل هذه اللجان أو إلغائها حسب المقتضى، خلافا للجان التي وصفناها بأنها وجوبية الإنشاء. وتقوم اللجان سواء كانت وجوبية أم جوازية بأداء المهام الموكلة إليها بمقتضى اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، بما في ذلك اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وللمجلس العام أن يعهد إليها بمهام إضافية وتكون العضوية فيها مفتوحة لجميع الأعضاء. ويلاحظ أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لم توضح طبيعة العلاقة بين اللجان السابقة والمجالس المتخصصة، ولعل في إشراف المجلس العام على المجالس واللجان كافة ما يكفل ترتيب العلاقة فيما بين نوعي الأجهزة المتقدم ذكرها. 2. اللجان المشار إليها في اتفاقيات تجارة السلع. تتعدل هذه اللجان حسب الاتفاقيات الواردة في الملحق رقم 1 ألف. ففي إطار الاتفاق بشأن الزراعة توجد لجنة الزراعة، وفي إطار الاتفاق بشأن القيود الفنية على التجارة TBT توجد اللجنة المعنية بالقيود الفنية على التجارة، وكذلك الأمر في إطار الاتفاق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة TRIMS توجد لجنة إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، وفي الاتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من الجات 94 توجد اللجنة المعنية بممارسات مكافحة الإغراق، والأمر نفسه في الاتفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من اتفاقية الجات 94 حيث توجد اللجنة الفنية المعنية بالتقويم الجمركي، وكذلك في الاتفاق بشأن قواعد المنشأ حيث توجد اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، وفي إطار الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعويضية توجد لجنة الدعم والرسوم التعويضية والهيئات الفرعية. وبرغم تعدد الإجراءات وتتابع الوسائل لأداء كل لجنة أو جهاز مختص لمهامه، فهناك ملاحظتان بهذا الشأن. الأولى إن أي خلاف قد يعرض خلال ممارسة اللجنة أو الجهاز لعمله يتم نظره من جانب جهاز تسوية المنازعات. الثانية، يقوم المجلس العام بالإشراف على الأجهزة الواردة ذكرها في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف عملاً بالمادة 4/8 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. أسئلة الوحدة التعليمية: بماذا يختلف تشكيل المجلس العام في منظمة التجارة العالمية عن المجالس التنفيذية في الصندوق والبنك الدوليين؟ ما مزايا آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية؟ كيف تنفذ الأحكام الصادرة في إطار منظمة التجارة العالمية؟